بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن مدوية قال حدثنا الأسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بما ينبغي إعطاؤه في المال أو من المال زائدا على الصدقة الواجبة. وهذا الباب له مناسبة بالزكاة، ذلك أن الزكاة حق عام في الأموال على التفصيل الذي ذكرناه، وأما هذا الباب فإنه يتعلق بالحق الخاص، والحق الخاص أن توجد أسباب وموجبات تحتم على الإنسان أن يدفع لأخيه المسلم وأن يواسيه في ماله وأن يواسيه في نعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه. ومن هنا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب إشارة إلى الحق الزائد على الحق الواجب من الزكاة المفروضة. والأصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض في المال حق الزكاة، وأما ما زاد على ذلك فإنه تطوع ونافلة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن إذا طرأت أمور تحتم على المسلم أن يدفع من ماله لأخيه المسلم لسبب عارض فإن هذا لا علاقة له بالزكاة، وحينئذ لا يتعارض مع الأصل الذي ذكرناه. فلو أن إنسانا أصابته كربة وأصبح في مخمصة شديدة وجوع شديد، أو نزلت نازلة في بلاد المسلمين في صقع من بلاد المسلمين أو في مدينة أو في مصر أو في قرية، واحتاج أهلها إلى المساعدة، وجب على المسلمين أن يمدوا لهم يد العون والمساعدة. وهذا راجع إلى حقوق الأخوة الإيمانية، وليس حقا في المال نفسه، وإنما هو حق له سبب خارج عن السبب الأصلي الذي ذكرناه في أموال الزكوات. فأموال الزكوات التي ذكرناها الحق فيها في المال نفسه لقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما إذا وجدت حاجة ووجدت مصيبة أو بلية نزلت في بعض بلاد المسلمين، أو مصيبة نزلت لأخ المسلم وهو قادر على مساعدته ومعونته، فواجب عليه أن يمد له يد العون. وهذا أصل لا يختص بالأموال بل حتى المنافع. فلو مر المسلم على أخيه المسلم وهو منقطع في فلاه وعنده دابة ويستطيع أن يركبه معه، وجب عليه أن يركبه معه، خاصة إذا غلب على ظنه أنه سيهلك إذا لم يركبه أو لم يأخذه معه. وهكذا إذا غلب على ظنه أن معه عرضا يخشى عليه أن يعتدى عليه لو تركه، فإنه يجب عليه حينئذ أن يمد له يد العون والمساعدة. وهذا سببه عارض، وحقه ليس من أجل المال نفسه، وإنما هو حق بأصل الشريعة. فإذا لا تعارض بين إيجاب هذه الحقوق الخاصة في الأموال لإطعام الطعام وفك الأسير ومساعدة المحتاج المنكوب المكروب الملهوف من المسلمين، فأهل اليسار والغنى عليهم حق لإخوانهم الضعفاء إذا نزلت بهم النوازل. وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله وغيره من أئمة العلم الإجماع على أنه إذا نزلت بقرية أو مصر أو بجماعة من المسلمين ضائقة وعند إخوانهم القدرة على مساعدتهم وجب عليهم أن يمدوا لهم يد العون. وهذا كما ذكرنا راجع إلى أصل الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية التي تحتم على المسلم أن يكون مع أخيه المسلم كالجسد الواحد. وترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لأن هذا فيه مناسبة، لأن الزكاة واجبة وهذا حق واجب. وذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في سؤالها أو سؤال غيرها للنبي صلى الله عليه وسلم، والشك من الراوي كما في الرواية. وهذا الحديث إسناده متكلم فيه وفيه ضعف، ولكن نبه العلماء رحمه الله والأئمة على أن متن الحديث صحيح ومعناه صحيح، لأن معناه هو الذي تضمنته آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جعلنا الله وإياكم منهم. هذه الآية ما وجه دلالتها على صحة الترجمة وصحة ما تضمنه الحديث؟ أن الآية نصت على أن هؤلاء الذين هم أهل التقوى وأهل الصدق أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فذكرت أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذكرت أمرا زائدا على إيتاء الزكاة كونهم آتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذه زائدة عن الزكاة. ومن هنا قال العلماء إن هذا المراد به أنهم قاموا بهذه الحقوق عند وجود موجباتها وأسبابها. ولذلك لم تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يحس بنكبة في أخيه المسلم أو يطلع على عورة أو حاجة أو ثلمة أو ثغرة وهو قادر على سدادها إلا حمل هم ذلك السداد وابتذل نفسه وماله وجاهه لكي يصل إلى هذا الخير العظيم من معونة إخوانه المسلمين. وهذا مما يحقق الإيمان والإسلام. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: ما أدرك من أدرك بكثرة الصلاة، ولكن بالصلاة بكثرة الصلاة وببذل الندى وكف الأذى. أي أنهم لم يقتصروا، بعض الناس يصلي ويصوم ويحج ويقوم بفرائض الإسلام ولكنه لا يحمل هم إخوانه ولا يبذل لهم مع قدرته على البذل. وهذا لا شك أنه ليس على السنن، لأن السنن أن يكون المسلم مع أخيه يحس بأحاسيسه ويتألم بآلامه ويبذل له ما يستطيع. وإذا بذل ذلك وفعل ذلك فواسى إخوانه المسلمين وساعدهم وأعانهم وقدم لهم ما يستطيع أن يقدمه من نفسه وماله وجاهه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في طاعته وكذلك يبارك له في دينه ودنياه وآخرته. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاده بهذه الآية أن هناك حقوقا خاصة كما ذكرنا. وهذه الآية الكريمة جاءت على وجهين عند العلماء رحمهم الله. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر، ما هو البر؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. وقيل، وهذا القول طبعا يحكى عن بعض أئمة التفسير كقتادة، وهو أحد القولين عن قتادة ابن دعام السدوسي تلميذ ابن عباس، والربيع أيضا. والقول الثاني أيضا أو الوجه الثاني أن اليهود والنصارى لما حولت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة تكلموا في ذلك وصاروا يدعون أنهم أبر وأكثر طاعة باستقبال اليهود للمغرب واستقبال النصارى للمشرق، فبين الله تعالى أن البر ليس باستقبال المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وهذه الآية الكريمة عند العلماء من أعظم آيات القرآن، وكل آيات القرآن عظيمة لما اشتملت عليها من خصال المؤمنين وخصال المتقين وخصال الصادقين. وهذه الصفات الثلاثة، الإيمان والتقوى والصدق، جماع الخير للعبد. وقد بينت الآية وفصلت ووضحت حقيقة البر، والبر اسم جامع لكل خير ولكل طاعة يحبها الله وتوجب رضوانه سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص أن البر سبيل إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن البر يهدي إلى الجنة. وضد البر والعياذ بالله الفجور، والبار هو المطيع لربه الذي أسلم لله قلبه وأسلم لله قالبه، فنطق لسانه بما يرضي الله، وعملت جوارحه بما يرضي الله، واعتقد قلبه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يزال العبد من بر إلى بر حتى ينتهي به إلى الدرجات العلى في الفردوس الأعلى من جنة الله عز وجل. فجنة الله لا تنال بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتزكية، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والذي يقر في القلب البر. فإذا كانت سريرة الإنسان جامعة لخصال البر حركت القالب، فأصبح اللسان ينطق بما يرضي الله، وأصبحت الجوارح والأركان تعمل بما يرضي الله عز وجل. ومن كان من أهل البر كان من أهل النعيم، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وهم في نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة. ولذلك تجد البار المؤمن الصادق في إيمانه من أسعد الناس في الدنيا، ولو كان مرقع الثياب، ولو كان حافي القدم، ولو كان لا قصر عنده ولا وساد ولا مهاد، ولكنه بار مطيع شهد الله أنه في نعيم. ومن ضيع هذه الخصلة فكان من أهل الفجور والعياذ بالله، فشهد الله أنه في جحيم، وهذا جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة. ولو لبس الوثير وافترش السرير وعاش عيشة ظاهرها الغنى والبطر، فإنه في جحيم تزهق به نفسه ويعذب به في الدنيا قبل الآخرة. خصال البر هي الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة. ولكن البر من آمن بالله، ويشمل الإيمان بالله توحيده سبحانه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فيعتقد أنه لا إله إلا الله استجابة لأمره سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيعتقد اعتقادا جازما أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصلي إلا لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كذلك أيضا يشمل توحيد الربوبية، فيعتقد أن الله وحده هو الخلاق وهو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وأنه نسخ الآجال وكتب الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق وخلق الخلائق كلها، وأنه وحده هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، فيعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا وحد الله في أسمائه وصفاته، يثبت لله عز وجل ما وصف وسمى به نفسه، ما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا يؤول ذلك ولا يعطله، ولا يشبه الله بخلقه ولا يمثله، كما سيأتي إن شاء الله تقريره في أحاديث الصفات. ويجري على الأصل أن أسماء الله حسنى وصفاته علا، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يثبته لله عز وجل دون تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل، ويكون على المنهج السوي الوسط بين الإفراط والتفريط، فلا يبالغ في الإثبات حتى يصل إلى حد التشبيه والعياذ بالله، ولا يبالغ في التنزيه حتى يصل إلى حد التعطيل والتأويل وصرف النصوص عن ظواهرها ودلالاتها. الإيمان بالله عز وجل الإيمان الكامل، ويسمو بنفسه إلى أعلى مراتب الإيمان وهي مرتبة الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، وهذا وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وأقوام فكذبوهم وأنكروا بعث الأجساد بعد الموت. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى، وهو يعيد سبحانه، وهو يبدئ سبحانه ويعيد، فهو سبحانه قادر على إعادة الخلق، فمن أنشأ الخلق قادر على نعيدهم، لأن إعادة الخلق أهون، كما قال تعالى: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يؤمن باليوم الآخر، وسميت القيامة باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ولذلك توصف باليوم الآخر وتوصف باليوم العقيم، لأنه لا يلد بعده يوم، فهو اليوم الذي ينتهي فيه العبد إما إلى سعادة لا شقاء بعدها أبدا، وإما إلى شقاء لا سعادة بعده أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. يؤمن بأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث الخلائق للحساب والنشور، فينشر الخلائق للسؤال وللحساب، وأن الخلائق تجازى على أعمالها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالجنة والنار، أنه إذا حوسب العباد انتهوا إلى مآلهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويؤمن بجميع ما جاءت به النصوص في ذلك اليوم الآخر، وفي صفاته وشدائده وأهواله، والملائكة، الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من نور، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلقوا من نور، وخلق الجان من مارج من نار، خلق آدم مما بين الله عز وجل من طين لازب. والإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم، وأنهم عبيد لله وليسوا بناتا لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم يطيعون ربهم فيفعلون ما يؤمرون فلا يعصونه، وأن الله سبحانه وتعالى جعل وكل إليهم بعزته وقدرته سبحانه أمور الخلائق، ففيهم الحفظة الذين يحفظون أعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفيهم من وكل الله إليه حفظ العباد من الشرور، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفيهم من وكل الله إليه قسمة الأرزاق، حتى إن المطر وزخات المطر وذرات المطر وقطرات المطر محسوبة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن للقطرة أن تجاوز المكان الذي كتبه الله للملك في لوحه لكي ينفذ أمر الله. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، إلى أن قال سبحانه: فالمقسمات أمرا. قال سبحانه: فالمقسمات أمرا، قيل هي الملائكة تسوق السحاب، فهو قسمة الله عز وجل، فينبت هذه الأرض وتقحط هذه الأرض، فإذا أنبتها حصل منها المرعى وحصل منها الخير، فهي قسمة من الله برزق. وفي الملائكة حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وفيهم وهم ثمانية كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفيهم الصافون: وإنا لنحن الصافون. فالصافون هم الملائكة الذين تصف بين يدي ربها، وكما قال تعالى: والصافات صفا. وفيهم وأفضلهم جبريل عليه السلام، قيل أفضل الملائكة أربعة: جبريل وهو الذي أنزله الله بالوحي على رسله، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفيهم ميكائيل وهو الذي وكل الله إليه قسمة الأرزاق وما يكون للعباد من الخير. وفيهم إسرافيل وملك الموت، واختلف في اسمه، قيل إن ملك الموت اسمه عزرائيل، قال الحافظ ابن كثير إنه الأشهر. فهؤلاء الأربعة، إسرافيل هو نافخ الصور، وجبريل معناه عبد الله، وميكائيل قيل عبيد الله، وإيل هو الله. ولذلك يقولون إن جبرائيل المراد به عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور. وأما بالنسبة لملك الموت فجاء بقيل الجنس: قل يتوفاكم ملك الموت. وأما عين ملك الموت الذي يقبض الأرواح قيل إنه عزرائيل، وهذا فيه حديث كل في سنده، وأشار الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه هو المشهور، أن هذا الاسم هو المشهور. وعلى كل، فهؤلاء الأربعة هم أفضل الملائكة. فالإيمان يؤمن العبد بالملائكة وأنهم خلق الله، ولا يجوز أن يعتقد أنهم بنات الله، وهو اعتقاد أهل الشرك، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. وأما بالنسبة للنبيين فيعتقد المسلم أن النبيون جمع نبي، والنبي إما مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنهم جاءوا بالأخبار من عند الله عز وجل بواسطة الوحي، وقيل إنه من النبوة وهو النشز من الأرض المرتفع، لأن مكانهم أرفع من الخلائق، وذلك بسبب اصطفاء الله واجتبائه لهم. والنبي ما إذا أوحى الله إلى عبده إما أن يوحي إليه فيكون نبيا، أو يوحي إليه بالرسالة فتكون فيها شريعة ويؤمر بتبليغها. فكل رسول النبي للعكس. والدليل على الفرق بينهم أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهم، والأصل الإيمان بالأنبياء والرسل دون تفريق بينهم، كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بهم بكل ما جاء من أمرهم وما أخبر الله عنهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة طبعا من حيث الأصل أركان الإيمان الستة، اشتملت الآية على خمس منها: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاءت السنة بالإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أنه من الله عز وجل، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. أما بالنسبة للإيمان بالكتب فالإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب، لأن الله أمرنا بذلك: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يشمل ذلك الإيمان بالقرآن وهو أفضلها على الإطلاق، وكذلك الإيمان بصحف إبراهيم عليه السلام، وكذلك أيضا الإيمان بالتوراة التي بالإنجيل والتوراة بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، وهي الألواح. قيل إن هي أصل التوراة قبل التحريف. والإيمان بالإنجيل هو الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، وأما الزبور فهو ما أوحاه الله ما أوحى الله به إلى داود، كما قال تعالى وآتينا داود زبورا. يؤمن المسلم والمؤمن بهذه الكتب المنزلة من الله عز وجل، وبين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بهذه كلها أنه من البر، وهو أساس البر، لا بر إلا بإيمان، وأساس الإيمان الإيمان بهذه الأركان التي يقوم عليها إيمان العبد. وقوله سبحانه وآتى المال على حبه، قيل على حب المال، وهذا من أبلغ ما يكون أن العبد يعطي المال وهو يحبه. ومحبة الإنسان للمال إذا كانت شديدة وقوية كانت جزاؤه أعظم، ولذلك هذا الحب يكون له أسباب، فتارة تحب المال لأنك تدخره لكربة أو تدخره لحاجة، مثل أن يكون الإنسان قد جمع مالا ويريد أن يقضي به ملمة من الملمات أو حاجة من حوائج الدنيا، فهو يحب المال ومتعلق به ولا يستطيع أن يفرط فيه. وهذه أغلب ما يقع في حال الشباب والقوة، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، فأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تذر حتى إذا دنا الموت تقول أعطوا لفلان كذا ولفلان، لأنه إذا دنا الموت ليس عنده حاجة للمال، لكنما تكون حاجة حينما يكون في شبابه وقوته ويدخر المال لحاجة، فيرى مسكينا أو مكروبا أو منكوبا أو ملهوفا أو ذا حاجة فيقدمه على نفسه ويؤثره على نفسه، فعندها يكون قد آتى المال على حبه، على محبة المال. وآتى المال على حبه ذوي القربى. بيّن الله عز وجل أن البر في إعطاء المال وإيتائه أكمل ما يكون إذا ابتدأ الإنسان بقرابته، فإذا أراد الإنسان أن يتصدق أو يبر أو يطيع الله عز وجل بالنفقة، فعليه أن يتفقد أول من يتفقد أقرب الناس إليه، وحينئذ يكون أجره مضاعفا، لأننا كما قدمنا أن الصدقة على القريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيّن الله تعالى أنه يقدم ذوي القربى، والقرابة يشملون من جهة سواء من جهة الأصول أو من جهة الفروع والحواشي. والسنة في المسلم أنه إذا أراد أن يتصدق أن يبدأ بنفسه، بحاجة نفسه، ثم بحاجة من تلزمه نفقته كأبنائه وزوجه، ثم بعد ذلك ينظر إلى الأقرب، فالأقرب من قرابته. وهنا ننبه على أن الشيطان أحرص ما يكون في دفع الإنسان عن قرابته، وكم من إنسان تجده ينظر إلى الأبعدين نظرة الشفقة والرحمة، وهذا شيء طيب، ولكنه أغفل ما يكون عن أقرب الناس منه، وهذا من الحرمان، أنه يلتفت إلى البعيد ولا يلتفت إلى القريب، لأن البر والطاعة في القريب أعظم أجرا عند الله وأعظم قربة وزلفة عند الله سبحانه وتعالى. وعليه فإنه أول ما يبدأ بأقرب الناس إليه، الأقرب فالأقرب، فيوسع على قرابته. والبعض تجده إذا أراد أن ينظر إلى قرابته ظن أن كلهم ليسوا بحاجة، لأنه يدقق ويشدد في الحاجة، فإذا نظر إلى الغرباء خفف في ذلك. وحينئذ منبغي العكس، أن يبدأ بالقريب وأن يقدم حاجة القريب. ولذلك ابتدأ الله عز وجل فقال وآتى المال على حبه ذوي القربى. وذوي القربى يكونون من جهة الأصول ومن جهة الحواشي، وفي حكم القرابة الأرحام مثل قرابة الزوجة ونحوهم، فهؤلاء من الصلة والبر أن الإنسان يحسن إليهم كما يحسن القرابة يحسن إلى ذي الرحم منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حينما أعتقت الرقبة، فقال له عليه الصلاة والسلام لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أنه ينبغي المسلم إذا أراد أن يتصدق، هي عندها رقبة وكانت تملك مملوكا، عبدا مملوكا أو أمة، فأرادت أن تتصدق فأعتقت العبد والأمة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأكد عليها عليه الصلاة والسلام أنه فاتها الأكمل، فقال لها لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أن الإنسان يبدأ بالقرابة حتى ولو كان عنده فراش زائد عن حاجته، يبدأ بأقرب الناس منه ويبدأ بالأقربين فيقدمهم على غيرهم لأنها صدقة وصلة. ذوي القربى واليتامى واليتيم من تحقق فيه شرطان، الشرط الأول فقد الأب، والشرط الثاني أن يكون دون البلوغ، فإذا تحقق هذان الشرطان فهو يتيم. ولذلك قالوا إن اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الحيوان من فقد أمه. وإعطاء اليتامى قال بعض العلماء هو طاعة وقربة حتى ولو أعطاهم المال مع الغنى، قالوا إن المراد جبر خاطر اليتيم، وقد قدمنا الكلام في هذا، وأن الإحسان إلى اليتامى من أعظم القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وقد تقدم معنا تعريف المسكين وضابطه، وابن السبيل كذلك تقدم معنا، والسائلين وفي الرقاب. السائلين جمع سائل، والسائل هو الذي تنتابه الحاجة فيسأل الناس، والناس على قسمين، منهم من تنزل به المصائب فلا يسأل الناس فتجد عنده الحياء والخجل ويختار أن يموت ولا يمد يده لأحد، وهذا ابتلاء ابتلى الله به العبد من عزة النفس، ولكنه إذا احتسب عند الله رفع الله به درجته وأعظم به أجره وكفاه هم الدنيا والآخرة. من نزلت به الحاجة فأنزلها بباب الله على يقين بالله عز وجل فإن الله سيكفيه هم الدنيا والآخرة، وسيتأذن الله له بالفرج عاجلا وآجلا. فما من عبد يكمل يقينه في الله ويعتصم بالله إلا أحسن الله عاقبته في الأمور كلها. فمن أنزل حاجته بالناس فهذا إذا وجد السبب الموجب للسؤال معذور. فهذا النوع من الناس هم السائل، هو السائل الذي يسأل الناس عند وجود الحاجة والملمة، فتنزل به ضائقة الديون، تحيط به الديون، أو تنكسر تجارته، أو يحترق بيته، أو يحترق ماله، فيحتاج إلى من يساعده ويعينه. فهؤلاء من السائلين الصادقين في سؤالهم، معونتهم وتفريج كروبهم كرباتهم من البر الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنما نهيتكم من أجل الدافة. والدافة كانوا قوم من الأعراب أصابتهم المجاعة والشدة فأتوا إلى المدينة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق 3 ليال من أجل أن يواسوا إخوانهم. وكان صلى الله عليه وسلم يشفع ويعين السائلين، وقد وصاه الله عز وجل بالإحسان إلى السائل، فقال تعالى أما السائل فلا تنهر، قيل هو السائل الذي يحتاج. وإذا كان السائل صادقا فعلى المسلم أن يعينه إن كان مستطيعا، أو يشفع له إن كان قادرا للشفاعة، أو يرده بالتي هي أحسن. إحدى 3 أمور: إذا سأل السائل وهو صادق في سؤاله فإنه أعلى الدرجات أن يفرج كربته وأن يقضي بإذن الله حاجته، وهذا من أعظم ما يكون أن يجعل الله تفريج كربات المسلمين على يدي العبد، وهم الذين جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. والحالة الثانية أن لا يكون عند الإنسان شيء ولكن عنده جاه، ويستطيع أن يذهب ويشفع لهذا المحتاج وهذا السائل. السائل لا يشترط أن يأتي في المسجد، البعض يظن أن السائل هو الذي يأتي في المسجد أو يأتي في الحي، قد يأتي السائل لك أنت فيقول لك يا فلان أنا مستأجر شقة لي ولأولادي وقد عجزت عن تسديد هذه الشقة وصاحبها يطالبني فهل تستطيع أن تساعدني؟ عرض عليك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في السائل الذي يأتي ويخصه بالحاجة يقول ثلاثة لهم علي فضل ولا أستطيع أن أكافئهم: رجل نزلت به حاجة فجاءني بها فله الفضل أن اختارني من بين الناس لها. انظر كيف كان السلف الصالح، كانوا ينظرون للشخص لما يأتي ويقول يا فلان أنا في كربة وفي شدة وفي نكبة، ويختار الإنسان من بين الناس، يختار من أجل أن يريق له ماء وجهه أو يكشف له عن سره أو يكشف له عن عورة من عوراته، ويقول له يا فلان أنا في ضائقة، أنا في شدة، أنا في كربة، هذا اختارك من بين الناس. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا له علي فضل، ليس لي أنا لي عليه الفضل، هذا له علي فضل أنه اختارني من بين الناس من أجل أن يشكو إلي كربته بعد الله عز وجل أو يسألني تفريج ما ألم به من الضائقة. فالسائل لا يشترط أن يقف أمام الناس ويسألهم. السائل من جاءك وسألك أو جاء إلى أخيك أو جاءك أخوك وقال لك فلان جاءني وقال إن عليه كربة تعطلت سيارته، أو مثلا عنده دين في شقة أو دين من صاحب بقالة في طعامه وطعام أولاده أو حوائجه، ونحن نمثل بأشياء موجودة لأن البعض إذا مثل بالأمثلة القديمة لا يفهمها، فهذا من السائلين. وإذا أنزل حاجته بعد الله بك فإما أن تفرج كربته بإذن الله وتعطيه، واعلم أنه إذا سألك أحد حاجة عليك أن تنظر أنها امتحان قبل كل شيء. أي شخص يأتي يسألك شيئا اعلم أول ما تعلم أنه امتحان من الله، تمتحن من الله ما الذي تجعل في قلبك، تمتحن من الله ما الذي تنطق به بلسانك، وتمتحن من الله ما الذي تفعله في يدك. فهنيئا ثم هنيئا لمن جاءه السائل فنظر الله إلى قلبه فوجد الله في قلبه ما يرضيه سبحانه، وسمع الله عز وجل منه ما يرضيه سبحانه، واطلع الله وعلم ورأى الله منه من الأفعال الكريمة الطيبة ما يرضيه سبحانه، هذا بخير المنازل. فإذا جاء السائل قالوا إن الكرماء على مراتب، أعلى الناس مرتبة في إكرام السائل هو الذي يعلم حاجة السائل قبل أن يتكلم بها السائل، فلا يستطيع أن يترك السائل يشتكي بل يذهب ويضع ما تيسر ويعطيه للسائل قبل أن يتكلم، وهذا من أعلى الناس مرتبة ومنزلة، لأنه لا يريد من الدنيا التي أعطاه الله إياها أن يذل أحدا من خلق الله بين يديه الكريم، والكريم هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الكريم من الناس من يبتدئ بإعطاء المحتاج قبل أن يتكلم وقبل أن يسأل، والكريم من الناس بتوفيق الله عز وجل من إذا جاءه السائل أو جاءه المكروب ودخل عليه في بيته ودخل عليه في مكانه وأحس أنه مكروب تهلهل في وجهه وباسطه واقترب منه حتى يعطيه الأنس لكي يفرج كربته بإذن الله عز وجل. نعم يا سبحان الله، سبحان الله بالعزة والجلال والعظمة والكمال، حينما يأتي الرجل لأجل أن يشتري من التاجر في مكتبه وفي سوقه فتجد التاجر يضحك ويهش ويبش للزبون وللمشتري من أجل أن يكسبه: ألا إن سلعة الله غالية، لئن هش وبش تجار الدنيا فلقد هش وبش تجار الآخرة أضعاف أضعاف ما هشوا وبشوا. وكم سعدوا وكم انشرحت صدورهم وطابت قلوب نفوسهم حينما وجدوا إخوانهم يختارونهم من بين الناس، فانطلقوا بسماحة وبأريحية لأجل أن يحتووا هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المنكوبين، الرجل تجده إذا نزلت به حاجة لأخيه أحس أنه ممتحن قبل كل شيء، ولكن إذا نسأل الله السلامة والعافية حرم الخير، ساءت ظنونه، فتجده بمجرد أن يقترب منها الضعيف أخذ يقلب أن هذا يستغله، أن هذا يريد مطمع دنيوي، أن هذا لا يأتيه إلا عند الحاجة، أن هذا لا يريده إلا عند المصلحة، أن هذا فيملأ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، من وساوس الشيطان، فلا يزال القلب يمتلئ من نفث الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، حتى إذا ابتدأ المكروب والمنكوب والمسكين بعد ساعات يريد أن يجد مدخلا لكي يكلمه، إذا به قد صاح في وجهه وانتهره وكهره واحتقره، ولربما طرده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعندها يتأذن الله بزوال النعم وحلول النقم، ولربما ابتلى أمثال هؤلاء بالأسقام والآلام، قل أن تجد كريما أعطاه الله المال ووسع عليه في الدنيا فكفكف دموع اليتامى وأعطى السائل ولم يحرمه وواساه ووسع عليه بإذن الله، قل أن تجده يفجع بمصيبة. وإذا نزلت به المصائب وجدت من لطف الله به ورحمة الله به وإحسان الله إليه، لأن من يرحم يرحم، فهؤلاء السائلون يعطون المال، وإذا أعطاهم الإنسان أعطاهم بنفس طيبة وأعطاهم بنفس راضية. وبين الله سبحانه وتعالى أن البار يعطي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وفي الرقاب يشمل ما كان في القديم من شراء العبيد وإعتاقهم، وكذلك أيضا إعانة المكاتب في سداد أنجم الكتابة لكي يتخلص من الرق. وأقام الصلاة، وإقام الصلاة يستلزم الإتيان بها تامة كاملة بأركانها وواجباتها وشرائطها على الوجه الذي يرضي الله، خاشعا متخشعا فيها، وآتى الزكاة. وقد تقدم معنا المراد بإيتاء الزكاة وما الذي يجب على المسلم في ماله من الزكاة المفروضة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الوفاء بالعهد، العهد عهدان، عهد بين العبد وبين ربه، وعهد بين العبد وبين خلق الله. العهد الذي بين الله وبين العبد أساسه وأعظمه عهد التوحيد، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وأن يفرد الله بالعبادة، وأن يكون عبدا لله كما أمره الله عز وجل، فلا يركع ولا يسجد لأحد سوى الله، ولا يستغيث ولا يستجير ولا يذبح ولا يطوف ولا يتذلل إلا على الوجه الذي يرضي الله، لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو ربه وهو خالقه سبحانه، فيفي لله بعهده العظيم وهو الإخلاص والتوحيد. والعهد من عهود الله عز وجل التي ذكرها بعض أئمة التفسير النذر، مثل أن ينذر لله علي، قالوا هذا عهد بين المخلوق والخالق. وأما الذي بين العبد والعبد فالعهود بجميع أنواعها، مثل العقود التي تقع، وبالأخص إذا كان العقد بين القوي والضعيف، فيأتي بالعامل من مشارق الأرض ومغاربها بعقد هو عهد بينهما، يقول تأتي عندي وأعطيك 1000 ريال في كل شهر، تأتي عندي وأعطيك المسكن، تأتي عندي وأتكفل بطعامك، ثم إذا جاء قال له لا أعطيك إلا 500 ريال، ولا أعطيك مسكنا، ولربما قال له اذهب واشتغل وأعطني كل شهر 300 ريال، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العهد أمره عظيم، وسيسأل كل من عاهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا،
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العهد أمره عظيم، وسيسأل كل من عاهد أخاه عن حق أخيه. أعظم حقوق عهود العباد العهد، له معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص في العقود، أو يقول لفلان أعاهدك على كذا وكذا، هذا عهد خاص. قال له يا فلان عاهدني على أن لا تقول لأحد شيئا. قال أعاهدك على أن لا أقول لأحد شيئا، فغدر به. فهذه غدرة يسأل عنها يوم القيامة أمام الأولين والآخرين. العهد أمره عظيم، والعهد العام يشغل في كل شيء. قالوا أعظم العهود للمخلوق مع المخلوق عهد الوالدين، أن تحفظ العهود بين الوالد والوالدة، بين الوالد والولد، والولد لوالده، والوالد لولده. تجد الابن يتربى في حضن أبيه، يطعمه ويسقيه بإذن الله ويرعاه ويقوم على شأنه، فيأتي إلى أبيه ويتودد له ويتذلل له، حتى إذا شب وصار في طور الرجولة ونضج وتهيأ للزواج، إذا به من أبر الناس لأبيه. وبمجرد أن يتزوج أو يتحصل على وظيفة يستغني بها عن أبيه، إذا به ينسى كل شيء والعياذ بالله. كان من أبر الناس بأبيه إذا لقي أباه في السلام، فيتغير سلامه، يتغير احترامه وإجلاله وتوقيره لأبيه، لأنه نسي هذا العهد ونسي فضائل أبيه. ولربما نظر إلى أن أباه كان يعطيه الريال والريالين، وأن هذا لا يسوي شيئا الآن، ينسى العهد والعياذ بالله. فهذا من أعظم العهود، أن يتذكر الإنسان عهود الصبا وعهود الوالد وما قدموا له. كذلك أيضا من نسيان العهد أنه يكون من أبر الناس بأبيه في حال حياته، فإذا توفي أبوه واختاره الله عز وجل نسي ذلك الأب، فقل أن يذكره بدعوة صالحة، واشتغل في دنياه، واشتغل في بيعه وشرائه وتجارته وأمواله وأولاده وزوجته، ونسي تلك العهود وتلك الأيام الجميلة والأياد الجليلة، ونسي ما كان لأبيه عليه من حق. فهذا من نسيان العهد. العهد بين الوالد ووالد الولد ووالدته التي حملت ووضعت وربت ورعت، حتى إذا شب واكتمل نضوجه وتزوج زوجته نسي تلك الأمة الحنون وتلك الأمة التي ربت، والعهود التي بينها وبينه من الحب والصفاء، فأصبح يفضل زوجته على أمه، ويحتقر أمه بحضور زوجته، ويهينها ويذلها، بل قل أن يسأل عنها. ومنهم من لا يبالي بها، حتى لربما أن الأم تتذلل وتأتي إلى الولد إلى بيته فيهينها ويذلها على فراشه والعياذ بالله، لؤم وحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذه عهود تحفظ وتذكر ولا تنسى، تحفظ ولا تضيع وتذكر ولا تنسى. هذا من العهد، والوفي بالعهد تجده من أصدق الناس وأبرهم بأمه، فإذا به بعد زواجه أكثر برا منها قبل زواجه. البار هو الذي يحفظ العهد، فتجده في صباه وفي شبابه من أبر الناس بأبيه، فإذا تزوج ونكح جاء بزوجته ذليلة إلى أبيه وأمه، وجعل الدنيا كلها تحت أمر أبيه وأمه حفظا للعهد. ولا يمكن أن ينسى تلك الأيام الجليلة والمواقف الجميلة وتلك الأيادي البيضاء من حفظ العهد. وقوله صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. بل منهم من بر والديه حتى في أصدقاء الوالدين بعد الوفاة، فتجده إذا توفي أبوه وصولا بأصدقاء أبيه يسأل عنهم، يقضي حوائجهم ويتفقد حاجاتهم لكي يفرج بإذن الله كرباتهم. هذا من العهد، أعظم العهد للمخلوقين عهد الوالدين. كذلك يكون العهد مع سائر الناس، حتى مع الأصحاب والأحباب، فتجد الرجل يحب الرجل في الله، فيكون بينهم الود والمحبة، فلا ينسى هذا العهد. من الناس من يكون فقيرا ضعيفا فيخالط الضعفاء والفقراء، فإذا جاءته وظيفة ولا جاءته منزلة أو جاءته تجارة أو فتح الله عليه في الدنيا، نسي إخوانه الذين كان يجالسهم، نسي عهود المحبة والصفاء، نسي عهود الأخوة واللقاء التي كانت بين الإخوان والخلان والأصحاب والأحباب. بمجرد ما تفتح عليه الدنيا فتأتيه التجارة نسي الذين كان يجالسهم ونسي الذين كان يمشي معهم، فبطرت معيشته وذهب يبحث عن أهل المال وعن أهل التجارة وعن أهل الجاه، وإذا به نسأل الله السلامة والعافية كأنه لا يعرف أحدا. هذا من نسيان العهد. ولذلك تجد المحب والأخ الصادق يحفظ لأخيه أخوته حتى بعد موته. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. تجد الرجل يحب أخا له في الله أو بينه وبين أخ موده وصداقة، فإذا توفي وجدته يتصدق عنه ويترحم عليه ويذكر مآثره الطيبة ويزور أولاده ويسأل عنهم. ولقد رأيت بأم عيني رجلا كان من أصدق من رأيت في أخوته ومحبته، وكان يحب الوالد محبة شديدة رحمهم الله ورحمته الواسعة. وأذكر منها أنه بعد وفاة الوالد رحمه الله، وكان قد فتح الله عليه في الدنيا وهو بنعمة وخير ومكانة، فكان يأتي بسيارته فيوافق أنه لا يوجد في المنزل أحد، لا أكون موجودا ولا يكون إخواني الذكور موجودين، فيقف بسيارته تحت المنزل ثم ينظر في المنزل ويكفكف دمعه ويبكي، ويجلس ما بين الربع ساعة إلى نصف ساعة، وهو رجل في عزة ومكانة ومنزلة كبيرة رفع الله قدره في الدنيا والآخرة وأسكنه في سيح الجنات، فيبكي يقف أمام الناس وينظر إلى البيت ويكفكف دمعه أمام الناس. ومن أبر من رأيته ومن أصدق الناس في أخوته، ما ذكر الوالد إلا نشج وظهرت منه الحزن والتحزن، لأنها محبة لله وفي الله. الصادقون في العهد لا ينسون، الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. قد يجلس الرجل مع الرجل لحظة واحدة، أين الناس الذين كان الرجل منهم يطعم مع الرجل كسرة من الخبز تجعل له عهدا وذمة لا يمكن أن ينساه، ولا يمكن أبدا أن يضيع ما بينه وبينه من الأخوة والمحبة. هكذا وإلا فلا. ولذلك كان الناس في فقر وشدة وجوع وخوف، ولكن والله كانوا من أسعد الناس، لأنها كانت قلوبهم مليئة بهذه المعاني السامية. من ظن أن السعادة هي المال فبئس ما ظن. السعادة هذه المبادئ الكريمة، الوفاء بالعهد، الوفاء بالذمة. ولذلك يحفظ المسلم هذه الأخوة والمودة ولا يضيعها. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا صادقوا الناس وأحبوا الناس وقربوا الناس قربوهم بصدق، لم يقربوهم بالنفاق ولا بالتزلف ولا للمصالح، ولم يقربوهم لمراتبهم ولا لوظائفهم، ولكن لله وفي الله، وأخوة مبنية على أساس متين من الله عز وجل. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر من أعظم خصال المؤمن، ولذلك كرر الله عز وجل الصبر في كتابه وذكره في أكثر من 60 موضع، قيل إلى 70 موضع. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: ألا وإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. من دلائل الإيمان الصبر، والصبر التحمل والتجمل وقوة النفس بانضباطها وتوجهها إلى ربها، خاصة في الشدائد والكروبات. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية أعطاها الله للعبد أعظم من الصبر. والصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله والمصائب والشدائد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصابرين في البأساء قيل حال الجهاد وقتال العدو، فعنده يظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين. ولذلك كان الصحابي يقول جنة عرضها السماوات والأرض من كمال إيمانه وإيقانه بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قائلهم إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، وتجدهم من أصبر الناس في القتال وجهاد العدو والوقف والوقوف في وجهه والثبات على الدين، فهذا الصبر عند البأساء والشدة والضيق إذا مرت بالمسلمين النكبات العامة أو النكبات الخاصة وجدته قوي النفس على رباطة جأش واثقا بالله سبحانه وتعالى، لا تضعف له نفس ولا يضعف له إيمان ولا تكون له عزيمة، قويا بالله سبحانه وتعالى. والصابرين في البأساء والضراء قيل الأمراض والأسقام، يبلغ بالعبد أن تنزل به المصيبة في جسده فلا تسمع منه إلا خيرا، فإذا نزلت به المصيبة لا يشتكي ربه إلى أحد ولا يقول في أو ليس في، فيعوضه الله بحال أفضل من حاله الذي كان عليه. ولو رأى أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة يوم القيامة لتمنوا أن حياتهم كلها بلاء من عظيم ما يجدون عند الله عز وجل من ثواب الصبر. وقد يكون العبد مذنبا أو عليه حقوق للناس ولكن يصبر في البأساء، فيريد الله أن يخلصه من مظالم الناس وحقوقهم، فإذا وقف في عرصات يوم القيامة ضاعف الله أجر صبره حتى تقضى حقوق العباد عنه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يؤذى يبتليها الله عز وجل في جسده فتذهب عيناه فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا عبد لله، هو الذي أعطاني عيني وهو الذي سلب العينين، أنا راضي بقضاء الله وقدر، يا ربي إني راضي، تجد نفس مطمئنة راضية، فيعوضه الله عز وجل بهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتي فصبر لم أرض له جزاء إلا الجنة. ثم يبتلى بأمراض في جسده، فيبتلى بالأسقام التي تضعف قوته وتضعف عزيمته، يرى غيره نشيطا قويا وهو يتململ، فلا يذوق للنوم طعما ولا لراحة الجسد هناء، فإذا بيقول الحمد لله الحمد لله، فتمر عليه الأيام وتمر عليه الشهور وتمر عليه الأعوام، كل يوم وهو أكثر إيمانا وأقوى إيمانا من اليوم الذي قبله، تغيب عليه شمس اليوم وقد ابتلاه الله بالبلاء في جسده، فيقول الحمد لله لو غابت علي شمس هذا اليوم وأنا معافى ما الذي أجنيه، لكن لك الحمد يا رب، لك ابتليتني ورزقتني الصبر وغابت علي شمس هذا اليوم، عندي شيء أقدمه لآخرته. الصبر في البأساء والضراء، الضر يأتي الإنسان في جسده فيتذكر ما كان فيه من العافية، يتذكر ما كان فيه من القوة، فيأتيه الشيطان ويقول له انظر كيف أصبحت، فيقول أصبحت بنعمة من الله وخير، اخسأ عدو الله، إني راض بما كتب الله، يمتلئ القلب بالإيمان والرضا، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الصابرين في البأساء والضراء، والضر يقع في الإنسان في جسده في ماله في أهله وولده، فيؤتى فيأتيه الخبر أن فلذة كبده قد اختاره الله عز وجل وقبضت روحه، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، فتجد عنده الصبر والاحتساب. هذه الكلمات تصعد بها الملائكة إلى السماء، الذي يتكلم بالخير تصعد الملائكة بكلامه الطيب إليه، يصعد الكلم الطيب. الفجائع والنكبات والمصائب لما تأتي تهز القلوب، ولكن لا يمكن أن تثبت القلوب بشيء مثل الإيمان بالله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذا من الدلائل على الإحسان والإيمان واليقين، جعلنا الله وإياكم من المحسنين الموقنين. يظهر ثبات أهل الثبات، صبر أهل الصبر، فيأتيه الفاجعة في أبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وبنته، فيقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، لو أن الدنيا كلها زالت وكلها ذهبت فالله فيه خلف عن كل دائن وكل زائل، تجده يحس أن الله سيعوضه، وما ظنك بمن يظن بالله خيرا؟ قال في الحديث القدسي: فمن ظن أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. اللهم اجعلنا ممن ظن بك الخير، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين الشدة وحين البأس. قيل حين البأس حين المصيبة، الصدمة الأولى. مر عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي على قبر تبكي، فقال: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني فأنت لست المصاب. ما كانت تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصدمة الأولى الرجفة، مات ابنك، ماتت بنتك، مات أبوك، مات أخوك، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملك لله، هذا ملكه، هو الذي أعطى وهو الذي أخذ، ووعدك أنه إذا أخذ شيئا أنه يحسن الخلف لك إن صبرت واحتسبت، وأنه سيجعله في ميزان حسناتك. يربي الوالد ولده حتى يصبح زهرة له في الدنيا وأنسا وبهجة، ثم فجأة يقال له: إن ابنك قد مات. فإذا بذلك الأنس والبهجة قد انطفأت وذهبت وزالت، فبمجرد ما يأتيه الشيطان يذكر ذلك الابن، إذا بالملك ينفث في قلبه، لأن للملك لمة وللشيطان لمة، فيذكره ما عند الله فيذهب كيد الشيطان ويقول: الحمد لله، راض بما كتب الله. تجد العبد مشلولا لا يحرك شيئا من جسده، ويقال له: كيف حالك؟ يقول: الحمد لله، أنا بنعمة وخير. هذا كله من الصبر في البأساء والضراء والشدة. وتجد العبد الصادق في إيمانه إذا نزلت به المصيبة يعلم أن المصائب تأتي بما يكره لا بما يرضى، والله يختار للعبد الشيء الذي يحبه والشيء الذي يتعلق به، فإذا ابتلاه به فصبر وقال: إنا لله وأحسن الظن بالله، أحسن الله له الخلف، الخلف سبحانه وتعالى. سبحان من يجبر كسر المكسورين، سبحان من يجبر المصابين والمكلومين، سبحان من يرحمهم وهو أرحم الراحمين، سبحان من يعلم ضعفهم وانكسارهم وذلهم وفجائعهم، سبحانه وهو الحليم الرحيم. فالله لطيف بعباده ورحيم بخلقه، فلا يظن به إلا كل خير. هؤلاء صبروا بثقتهم بالله. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قال بعض العلماء: صدقوا فأصبحت سرائرهم وظاهرهم على حال واحد، ليس هناك صدق لمن كانت سريرته تخالف علانيته. فهؤلاء صدقوا حينما وافقت علانيتهم سريرتهم ووافقت سريرتهم عنهم، يقولون أنهم مؤمنون. فلما جاءتهم هذه الشدائد والنكبات أظهروا صدق إيمانهم، صدقوا في الإيمان والتوحيد واليقان والتسليم للرحمن سبحانه وتعالى، فبلغوا مراتب الإحسان. أولئك العرب تأتي بهذا إشارة إلى علو المنزلة، أولئك الذين صدقوا، شهد الله أنهم صدقوا، فهم هم الذين صدقوا مع الله وصدقوا مع عباد الله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد يكون الشخص عليه ظاهر الخير وظاهر الطاعة والبر، ثم إذا جاءته المصيبة جزعا شديدا لا يتناسب مع حاله، فما صدق في ظاهره وحاله. وقد يقول أنه مسلم ومؤمن، فإذا جاءت الشدائد وأصابته النكبة والفتنة نكص على عقبيه والعياذ بالله. فإذا أمثال هؤلاء الذين زكاهم الله وامتدحهم صدقوا مع الله وصدقوا في إيمانهم وتسليمهم وإذعانهم لربهم، جعلنا الله وإياكم منهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال بعض العلماء: صدقوا حينما كانت سرائرهم علانيتهم كسريرتهم، واتقوا أن تخالف سريرتهم علانيتهم أو العكس. من الناس من يدعي الإيمان ولا يحققه، ومن هنا يكون الإيمان في قلب الإنسان وفي لسانه وفي جوارحه وأركانه. أولئك الذين صدقوا. تأمل هذه الخصال تجدها متعلقة بالإيمان بالقلب والإيمان باللسان والإيمان بالجوارح والأركان. وهذه حقيقة الإيمان، الإيمان اعتقاد في الجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا يعتبر من تفسير القرآن للقرآن، فإن الله بين خصال المتقين هنا، فقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فسر المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وأيضا فسر المتقين هنا بقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اجعلنا من المتقين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا وآمن رغاتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم كما وصفت هؤلاء بما وصفتهم به ومدحتهم وأثنيت عليهم، فاجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من هذا الثناء. اللهم اجعلنا ممن صدق معك فصدقته، واجعلنا من البارين المتقين، ولا تجعلنا من أهل الفجور ومن أهل الجحيم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الاستدانة من أجل الصدقة وتفريج الكربات أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للمسلم أن يستدين من أجل أن يفرج كربات إخوانه المسلمين، خاصة إذا كان له مكانة مثل شيوخ القبائل والعشائر، فهؤلاء قد يصلحون بين الناس ويتحملون ديونا للصلح. وقد قدمنا أن الله جعل لهم حقا في الزكاة ولهم سهم، فهم من الأصناف الثمانية من الغارمين، وهم الذين يغرمون للصلح بين الناس وأيضا لتفريج كرباتهم بقطع دابر الخصومة والنزاع بين المتخاصمين. أما لو أن إنسانا عنده راتب وأراد أن يقترض قبل الراتب من أجل أن يفرج كربة أخيه المسلم، فهذا على خير ومأجور على ذلك لا شك. وكره بعض العلماء في ضعيف الإيمان والشخص الذي إذا استدان يندم بعد استدانته، كره له أن يتحمل ويتدين لأنه ضعيف إيمان، ولا يخشى ويخشى عليه بعد ذلك أن يندم فيضيع الندم أجره. هذا النوع خاص، أما من حيث الأصل فجائز للمسلم أن يتحمل إذا غلب على ظنه أنه يمكنه سداد ذلك وليس فيه أو عليه ضرر في هذا الأمر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام أثابكم الله؟
إدراك تكبيرة الإحرام على صورتين: الصورة الأولى أن تبدأ بالتكبير بعد انتهاء الإمام من الراء من قوله الله أكبر، تبدأ مباشرة، هذا لا إشكال أنك مدرك. الحالة الثانية أن تدركه قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة، فالذي يظهر أنه مدرك لتكبيرة الإحرام، لأن الركن البعدي بعد تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة، فمن أدرك الإمام قبل أن يقرأ الفاتحة فقد أدرك تكبيرة الإحرام فيما يظهر، والله تعالى أعلم. فإن كانت الصلاة سرية قدر دعاء الاستفتاح، قدر دعاء الاستفتاح حيث غلب على ظني أن الإمام لم يبدأ بقراءة الفاتحة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما القول فيما ينسب لأبي ذر رضي الله عنه أو عن أبي ذر رضي الله عنه أن ما زاد على حاجة المرء في المال فإنه يصرفه في وجوه الخير ولا يكنزه عنده وليس له حق فيه؟ ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عند مرضه بالتصرف في الدنانير أثابكم الله.
هذه إن شاء الله تقول درس القانون. بقي السؤال الذي يتعلق بالدرس والدورة لأن أخشى الوقت أن يطول. الحقيقة صوت كثير على بقاء الدرس، صوت كثير على الدورة، وصوت كثير أيضا على أن الأمر صيان ولو أمكن الجمع بين الدورة والدرس. الحقيقة من باب التوضيح أكثر، الدروس خلال العام طبعا 12 شهر تقريبا 3 أشهر تذهب في الإجازات، ما بين إجازة الاختبار الأول والاختبار الثاني وإجازة شهر رمضان وإجازة الحج، هذه تقارب 3 شهور وقليل. تبقى تقريبا ما بين 9 شهور، في الشهر الواحد تقريبا 4 دروس بالكثير. الـ4 دروس تقريبا 36 درس، الدرس على مدى العام كله حتى تكون الصورة واضحة للجميع. الـ36 درس هذه في الواقع الدرس بالكثير يصل ما بين 1/2 ساعة إلى 1/2 ساعة وخمس إلى 10 دقائق بالكثير، بمعنى أنها تقارب من 18 ساعة إذا يعني نظرنا إليها بالنسبة للعام كله. في الدورات سيكون كالآتي: سيكون الدرس من بعد صلاة العصر، وسيختار أيام التي يطول فيها الوقت ما بين العصر والمغرب بحيث يصل في بعض الأحيان إلى 3 ساعات إلا قليلا، وننتهي قبل المغرب بربع ساعة ليتهيأ الطلاب وتكون استراحة هذا ما يقرب ما بين 2.5 ساعة إلى 3 ساعات إلا ربع، مثل ما وقع في دورات الحرم. بعد المغرب أيضا في الدورات ستكون متواصلة لأنها تصفي إلى 1.25 ساعة، ما بين 1.5 ساعة إلى 1.25 ساعة، ما بين 1.25 ساعة إلى 10 ساعات، فخلال تقريبا يعني مجموعها تقارب 3.5 ساعات بالنسبة للاقتراح الأول في الدورة. هناك اقتراح ثاني أن الأسئلة في الدورة تكون بعد صلاة العشاء، فيصبح ما بين المغرب والعشاء كله مواصلة بحيث يصفي إلى 1.5 ساعة، وما بين الأذان والإقامة يكمل تقريبا 1.10 ساعة، فهذه تقريبا 4 ساعات إذا كانت على هذا النحو، تقارب لها 4 ساعات لأنه 1.25 ساعة تقريبا بين المغرب والعشاء. هذه 4 ساعات يعني خلال 4 أيام من الدورة معادل الذي يؤخذ في العام كله. ثم هناك نقطة مهمة جدا، وهي أن دروس الدورة لما تكون الأحاديث متتابعة سيسهل كثير مما في كل درس عند ابتداء الدرس، كطبيعة الإلقاء وطبيعة البيان أنك تحتاج أن تمهد وتحتاج أن تختصر بخلاف الدورات العلمية. فخلال الأسبوع الواحد ستكون هناك 5 أيام، الـ5 أيام تقارب لها من 20 ساعة على الأقل، هذه 20 ساعة تعادل ما في العام كله، هذا في الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني زائد على الأول، يعني يؤخذ ضعف ما يؤخذ في العام الواحد. رأيت تصويت الإخوان وكتب بعض الإخوان ملاحظات جيدة، وأشكر الحقيقة للإخوة جزاهم الله خير الجزاء على ما كتبوه، وهذا الحقيقة أمر يثلج الصدر، ونحمد الله ونشكره على هذا التوفيق للجميع أنهم كتبوا. بعضهم بيّن من رغب الدورة، بيّن من رغب الدرس استمراره، بيّن، وبعضهم وكل الأمر لله ثم لي، فأصبح هناك نوع من الترجيح بين القولين والتوفيق. في شيء أريد أن أقترحه، وهو أن نجمع بين الحسنين. طبعا الدرس سيتوقف، لكن في هذه الأشهر نحن الآن عندنا 2 شهر من السنة قد مضيا، بحيث فقط نتفرغ لتصحيح الزاد ونجعل الأمر خلال هذه السنة فقط. سنبدأ قبل رمضان أو بعد رمضان في الوقت الذي نرى فيه يعني أن الدورة أنسب، وسنغطي إن شاء الله ما في العام وزيادة بإذن الله عز وجل. لكن إذا بدأنا في الدورة ليس الأمر ثابتا، يعني من باب أن مثل ما يقول تجربة تجربون، فنمشي إن شاء الله الدورة الأولى هذه وتنظرون هل الأفضل أن يستمر الدرس أو الأفضل أن تستمروا بطريقة الدورة. وأنا مستعد، إن اخترتم هذا فسأستمر معكم، إن اخترت هذا أمر لكم أنتم، الدرس درسكم وأنتم الذين تبتون فيه، وهذا حق لكم، يعني ما أريد أن أفرض عليكم شيئا. جربوا هذا لأن بعض الإخوان اختاروه وفيه مصلحة، وأيضا يساعدنا إن شاء الله، لأن كتاب الزاد وتصحيح كتاب الزاد والتفرغ إليه أجد حاجة ماسة. الآن أكثر من تقريبا 7 سنوات وأنا متألم أني ما صححت هذا القدر، وكثير من طلبة العلم يقرأ هذا الشرح، وخاصة في عبادات ومعاملات، وفيها مسائل تحتاج إلى تصحيح، وهذه أحكام شرعية، وأنا الوقت عندي ما يسمح، ولا أبالغ والله، في بعض الأحيان يكون على طاولة ما لا يقل عن 1500، ما بين قضايا زوجية، ما بين طلاقات، ما بين مشاكل تجارية، ما بين أسئلة خاصة، وبعض الأسئلة يمكن مشاكل خاصة يكتب فيها 45 صفحة، تكتب المرأة قصة حياتها كاملة، معذورة طبعا جزاهم الله خير ليسنوا عن الشرح. والمشكلة إذا جئنا للدروس صاح أهل إذا جئنا للمشاكل نحلها صاح أهل الدروس ضاعت الدروس، وإن ذهبنا نحل الدروس صاح أهل المشاكل مشايخ ما يحلون مشاكلنا. فالله المشتكى إلى الله المشتكى. على كل حال إن شاء الله من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا إن شاء الله يدخل فيه إن شاء الله بإذن الله. إذا يسر الله سنوقف الدرس إما نهاية الشهر هذا، يعني سنقرر إيقافه في الوقت المناسب، نستمر الآن حتى نخفف الصدمة، ونرجو من الله تعالى أن يختارنا في الخير. أظن هذا يمكن حل، يمكن أرجو من الله أن يكون حتى يكون الأمر للجميع، ثم بعد ذلك تصوتون إن شئتم تستمرون على الدورة استمرين علينا، أن الهدف أن نصل إلى الشيء الأصلح للجميع. ونسأل الله بعزة وجلال أن يلهمنا الرشد، وأن يجعل ما نتعلم ونعلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي الفضل والتكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.